بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم التكليف بما لا يطاق، وأن الإمام الأشعري يجوزه، وناقشه الإمام الغزالي في ذلك. واليوم نريد أن نتابع في هذا المسألة، هذا الأمر، في ذكر جزئية من جزئيات هذه القاعدة. طبعا التكليف بما لا يطاق هذا جائز عقلا، لكنه لم يقع شرعا تفضلا من الله وتكرما. نعم.
مسألة: لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن.
نهاه عن الضدين. هذا كلام لا يقال. لماذا؟ لأن النهي عن الضدين هذا أمر محال، فإذا معناه تكليف ما لا يطاق. نعم.
كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون.
اسكن وتحرك ما بيصير. ليه؟ لأنه جمع بين الضدين أيضا.
لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن، لأن الانتهاء عنهما محال كالجمع بينهما.
نعم.
فإن قيل: فمن توسط مزرعة مغصوبة.
الآن مسألة، أنت عم تقول لا تتحرك ولا تسكن، هذا محال. طيب اسمع هالمسألة، لو إنسان الآن غصب مزرعة، غصب أرض، هو بنصف الأرض تاب إلى الله عز وجل. لو أنه الآن كان غاصب مزرعة، هو قاعد بنصف الأرض، سمع موعظة كذا، تاب إلى الله: يا رب أنا سوف أترك هذا الغصب وسأرد إلى أصحابه وسأمتنع عن الانتفاع به مطلقا، ماذا سيفعل؟ لا بد أن يخرج. طيب هو وين ما راح؟ لا لسه هو ماشي بالأرض المغصوبة. أليس هذا الأمر نهي عن جميع الوجوه؟ لا تروح لهون، لا لهون، لا لهون، لا لهون. إذن هذا كأنه أنهى عن جميع الاحتمالات. هاي مو بتحكي هذا الإشكال. نعم.
فمن توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج.
سبحان الله. لأنه لو مكث فيها بقي غاصبا، ولو خرج لكان منتفعا بهذه الأرض أثناء المشي عليها، وهي أرض مغصوبة. الأرض مغصوبة هو حتى ماشي تمشي فيها. نعم.
إذ في كل واحد إفساد زرع الغير فهو عاصم بهما. قلنا: حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له لا تمكث ولا تخرج، ولا ينهى عن الضدين،
وإنه يقال له اترك الغصب ولا تستعمله،
ولا ينهى عن الضدين، فإنه محال كما لا يؤمر بجمعهما. فإن قيل: فما يقال له؟ قلنا: يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع.
شوفوا إخواننا، يعني هذا الفهم العميق عند الأصوليين. يعني إخواننا ما عم اللي يفهم أنه هذا أصول فقه، كيف يربي الإنسان الفقيه يفهم فهما دقيقا وفهما عميقا؟ يعني لك شو هالكلام هذا وما شابه ذلك. نعم. أما حقيقة الفقيه لا يربى أيها الإخوة تربية عادية، إنما تربية أساسها الفهم العميق للمسائل. الإنسان فرضنا في الزنا وأردنا أن ننهاه عن الزنا، ماذا نقول له؟ انزع واترك هذا الأمر. طيب يا ترى أثناء إخراج عضوه من هذا المكان ألا يتلذذ بهذا الإخراج؟ نعم. طيب إذا معنى ذلك تحصل نوع من اللذة والاستمتاع بالمرأة الأجنبية أثناء النزع، إذا معناها هذا أمر أيضا ينبغي أن ينهى عنه. طيب كيف يؤمر به وينهى عنه؟ نعم،
قلنا يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به مماسا للفرج الحرام.
مع أن لكن هو الآن شو قصده الآن؟ ترك الحرام، فما يتحصل من أمر يعني لا بد منه لا يضر، وذلك لأنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا بهذا الفعل، إلا بهذه الحيثية.
ولكن يقال له انزع على قصد التوبة،
مو على قصد الاستمتاع،
لا على قصد الالتذاذ.
نعم.
فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضرر، وفي المكث تكثيره، وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما.
يصير واجبا يلزمه أن يفعله. لو أنك خيرت بين اثنين، بين أمرين، أحدهما ضرر أعلى والثاني ضرر أدنى، ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تفعل الأدنى، يعني يجب علي أن أفعل هذه المعصية. هذه المعصية بهالحالة هي ما هي معصية، لأنك من خلال فعلها تخلصت من معصية أشد. نعم.
كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة.
ما صار هذا اسمه شارب الخمر، صار اسمه إنسان عم يدفع الموت عن نفسه والهلاك عن نفسه.
وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة.
إنسان وقع في مخمصة في جوع شديد وليس بين يديه طعام إلا طعام هذا الإنسان، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يأكل. لك والله ما بأكل مع الحداء، لك يا سي كريم الآن يجب عليك أن تأكل لدفع الموت عن نفسك، فأنت الآن لا تأكل مال الغير وإنما تدفع الجوع المميت عن نفسك. نعم. طبعا هنا يفعل وعليه الضمان، يفعل ويضمن. نعم.
وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز.
فالإنسان أكرهك على أن تتلف أو على أن تأكل مال الغير، نعم، فأيهما أسهل؟ لا، أكل مال الغير أسهل من القتل. لماذا؟ وذلك لأن فيه إتلاف المال، أما هنا في إتلاف النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. هذا رأي من قال بالوجوب، ومن قال بالجواز قال إن هذا الإكراه يقصد منه إهانة الدين، لأن المكره لماذا أكرهني؟ ليهين الدين بانتهاك حرمة أموال الناس. إذن معنى ذلك أنا عندما لا أستجيب له أنا أعز الدين، لذلك شو قال لك؟ أكل مال الناس جائز وليس بواجب. مثل إنسان مكره على الكفر، إنسان أكره على الكفر، شو بنقول له؟ جائز وليس بواجب عليه، لا يجب عليه أن يكفر، لك حيموت له أن يختار الموت، نعم، وأن يبقى على النطق بالشهادة، النطق بالإيمان، ولو أدى ذلك إلى موته. لذا قالوا العزيمة هنا وهي البقاء على الإيمان وعدم النطق بالكفر أولى من الرخصة، لكن الرخصة جائزة. نعم.
فإن قيل فلما يجب الضمان بما يفسده في الخروج،
أي طالما أن هذا الأمر يلزمه وهو واجب عليه، لو هذا الإنسان قاعد نصف المزرعة هو طالع مضطر أن يدعس على بعض أموال الناس، بعض الزرع يعني أتلفه، طب لماذا يضمن إذا كان واجب عليه؟ نعم.
قلنا الضمان لا يستدعي العدوان،
إذ يجب الضمان لا يلزم منه أن يكون الفعل الذي أدى إلى الضمان أن يكون عدوانا وشرط، قد يكون الأمر خطأ يعني بغير قصد ومع ذلك في ضمان. الضمان بمقابل إتلاف مال الناس، سواء كان إتلافه أمرا عدوانا أو غير عدوان. نعم.
إذ يجب على المضطر في المخمصة مع وجوب الإتلاف،
شو يجب عليه؟ الضمان، يعني أن يضمن المال الذي أكله.
ويجب على الصبي، وعلى من رمي إلى صف الكفار
رمى
وعلى من رمى
الصبي لو أتلف شيئا يلزمه الضمان، هل يوصف فعل الصبي بأنه عدوان؟ لا. لذا شو قالك هنا؟ الضمان لا يستدعي العدوان.
وعلى من رمى إلى صف الكفار وهو مطيع به
بهذا الرمي، يعني لأن هو مين قصده هو أن يصيب الكفار، لكن فيهم بعض المسلمين أصيب بهذا السهم. نعم.
فإن قيل فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراما للزوم القضاء فلما يجب، وإن كان واجبا وطاعة فلما وجب القضاء ولما عصى به.
هنا لو إنسان جامع أهله قبل عرفات مثلا، شو الحكم؟ فسد حجه، ووجب عليه أولا إتمام هذا الحج، ويمضي بفاسده كما يمضي بصحيحه. بيطلع عرفات ينام بيروح مزدلفة ويرمي الجمار ويتحلل تطاف الإفاضة، ثم يرجع ويتم المناسك كلها بالرمي، ثم يطوف طواف الوداع. شو بيقول له؟ يا مسكين ما لك حج السنة، حجك فاسد، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أيضا الدم، يجب عليه أيضا الدم. طيب السؤال، إذا كان حجه يعني فاسدا، إذا لماذا يمضي به؟ وإذا كان أتى بالأعمال كله وهذه طاعة في حقه، إذا لماذا يقضيها؟ هذا الإشكال. نعم. طبعا لك هنا يبقى محرما.
قلنا عصى بالوطء المفسد وهو مطيع بإتمام الفاسد.
تمام. هو الآن عصى عندما وطئ في أثناء الإحرام، لكن بعد ذلك هو يفعل أمرا واجبا. هلأ حجه ما صح، لكن له أجر عند الله بالطواف، له أجر بالمزدلفة، لأنه يفعل أمرا واجبا عليه ولو ما صح حجه. نعم.
والقضاء يجب بأمر مجدد وقد يجب بما
هذه مسألة أيضا ذكرها علماء الأصول، أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. هذا رأي الشافعية والمتكلمين. قال حنفية في الراجح عندهم أنه يكتفى به بالدليل السابق، فالدليل الذي أوجب الأداء هو نفسه أوجب القضاء. هذا رأي مين؟ الحنفية. جمهور قال لا، هذا الدليل الذي ورد للأداء يوجب الأداء، ما له علاقة بالقضاء، والقضاء لا يجب إلا بدليل جديد، وهذه مسألة تبحث في وقتها إن شاء الله تعالى. نعم.
والقضاء يجب بأمر مجدد وقد يجب بما هو طاعة.
نعم.
إذا تطرق إليه خلل. وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة مع أنه عدوان.
وقد يسقط القضاء بالصلاة في الأرض المغصوبة، لو إنسان صلى في أرض مغصوبة صحت صلاته عليه إثم. هنا الإثم ليه؟ لأنه شغل الدار المغصوبة بهذه الصلاة. طيب هل يلزمه القضاء؟ لا. ليه؟ قال لأن هذه الصلاة صحيحة مع الكراهة التحريمية. الكراهة ليه؟ لأنه أداها في المكان المغصوب، الصلاة نفسها صحيحة، لذلك هنا يجب عليه أن يصلي ويسقط عنه القضاء، مع أن الفعل عدوان هو الغصب. نقول العدوان هو شغل الدار وليس الصلاة بالذات. الصلاة بالذات ما فيها يعني إثم ولا فيها حرام، وإنما الحرام ما هو شغلك لهذا المكان المغصوب. نعم.
فالقضاء كالضمان. فإن قيل فبما تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصى ولو خرج عصى،
لو مكث في الأرض في وسط المزرعة لكان آثما لأنه مكث في الأرض المغصوبة، ولو خرج منها لكان آثما لأنه مشى فيها. هالكلام هذا يعني إذا معنا كيف نرد عليه؟ نعم.
وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة فحكم العصيان ينسحب على فعله. قلنا وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن.
الآن هذا الأمر الساق إن مكث أثم وإن خرج أثم، هذه المشقة التي هي شبه مستحيلة، من الذي أوقع نفسه بها؟ هو العاصي نفسه. ليش تغصب أنت؟ لماذا تقع بهذه الجريمة؟ أنت الذي أوقعت نفسك بها. هذا رأي مين إخواننا؟ أبي هاشم المعتزلي. الآن سنناقش قوله، نشوء الله يخرج بنية رفع الغصب وليس بنية شغل الغصب. نعم.
فمن ألقى نفسه من سطح فانكسرت رجله لا يعصي بالصلاة قاعدا، وإنما
أنه هو المتسبب فيها. وهيك إذا إنسان لا رمى نفسه من سطح فأدى إلى كسر رجله، طيب بعد ما رجله مكسور الآن كيف يصلي؟ قاعدا. نقول له أنت آثم بهذا القعود لأنك متسبب فيه؟ لا، هو آثم بكسر رجله، أما الصلاة قاعد ما فيها إثم. قال وكذلك هنا هو آثم بالغصب لكنه ليس آثما بالخروج من الغصب وإن أدى إلى مشي في الأرض مغصوبة، لأن هذا تخلص من الغصب. هذا المثال رد على مين؟ على أبي هاشم. هو ماذا قال؟ أوقع نفسه في الغصب فيأثم لأنه متسبب. إنه لا، هاي الرجل الذي كسر رجل نفسه كان متسبب فيها يصلي قاعدا يأثم بكسر رجله ولا يأثم بالصلاة قاعدا. نعم.
وإنما يعصي بكسر الرجل لا بترك الصلاة قائما. وقول القائل ينسحب عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضده فهو محال. والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنه، فإن لم يكن نهي لم يكن عصيان. فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده أيضا؟ ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا فإنه يمنعه شرعا.
يعني المسألة انتهت وقرر فيها في النهاية أن الخروج من الأرض المغصوبة يكون بقصد الخروج من الغصب وليس بقصد استعمال والانتفاع بهذه الأرض. مثلا الإنسان مثلا غصب مركب هو بالبحر تاب إلى الله، طيب ماذا يفعل؟ بده يرجع لأصحابه. طيب شلون؟ بده يبقى قاعد فينا نروح على الشاطئ. طيب هذه المدة أما استعمل المغصوب؟ قال نعم، لكن هو الآن لما توجه إلى الساحل شو غايته؟ أن يرد المغصوب إلى أصحابه، فهذا أمر لا شيء فيه، بالعكس هذا يلزمه مع أنه فيه لسه استمرار الغصب، لكن هذا أمر مضطر إليه فلا يمنع هذه المسألة. طيب الآن انتهينا من هالمسألة إخواننا، ونقول الإمام الأشعري لما قال بجواز تكليف ما لا يطاق عقلا قال مع جوازه عقلا هو ممتنع شرعا، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ممتنع شرعا. ففي الشرع ليس هناك تكليف بما لا يطاق مع أنه جائز عند الأشعري عقلا لكنه ممتنع شرعا.
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قيل فإن رجحتم جانب الخروج لتقليل الضرر فما قولكم في من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان؟
حلو المسألة هي. وقد واحد وقع فوق صبي، فالصبي حوله كله صبيان، أنا الآن إن بقيت فوق الصبي مات هذا، إذا بدي غير انتقل لصبي آخر سيموت الآخر، طيب ماذا أفعل؟ أنا سوف أقتل إما هذا اللي وقعت فوقه أو اللي جنبه إذا انتقلت إليه، طيب ماذا أفعل؟ هذا يسموه إخوان الناس الفرضيات. ملاحظين إخوان الفرضيات هي أنها لم تذكر في الفقه على أنها مسألة وقعت أو ما وقعت، مو مشان هيك، وإنما حتى توضح من خلالها القواعد الأصولية. هذه المسألة وين ذكر الآن الغزالي؟ ذكرها في الأصول. ليش؟ حتى يوضح لنا القاعدة الأصولية. فالمسائل الفرضية الافتراضية أو الفقه الافتراضي جله ذكر في المناظرات الأصولية لبيان صحة أو خطأ القاعدة الأصولية. نعم.
فما قولكم في من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث قتل من تحته أو انتقل قتل من حواليه؟
سبحان الله.
ولا ترجيح، فكيف السبيل؟
طيب ماذا يفعل هذا؟ هل يبقى على هذا الأول أم ينتقل إلى الثاني أم ماذا يفعل؟
قلنا يحتمل أن يقال أمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قادر
إن شاء الله.
وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال قدرة. ويحتمل أن يقال لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما يشاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص.
صحيح يا مسلم، هذا شيء عندك لا صحيح.
ويحتمل أن يقال يتخير إذ لا ترجيح.
ابن نظيفة هاي.
ويحتمل أن يقال يتخير إذ لا ترجيح
وبين أن ينتقد.
ويحتمل أن يقال لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما يشاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه، فبقي على ما كان قبل ورود الشرع. ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم، فكل هذا محتمل. وأما تكليف المحال فمحال. مسألة
نقف أخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب